برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
في المسألة الأولى التي تعرض لها المصنف في خيار الشرط ذكر مطلبين. المطلب الأول ما تقدم بالأمس من أن زمان الخيار تارة يكون متصلا بالعقد وتارة يكون منفصلا، ولا فرق في صحة كليهما بلحاظ إطلاق أدلة الشروط. المطلب الثاني وهو أنه يشترط تعيين المدة، وهنا تارة نفترض أن البحث كما يظهر من أكثر الشراح بلحاظ تعيين مدة الخيار بأن يقول بعتك الكتاب على أن لي الخيار يومين فيحدد مدة الخيار، بخلاف ما لو قال بعتك الكتاب على أن لي الخيار بمقدار هطول مثلا المطار، فإن الزمان غير محدد. وتارة يفرض أن محل البحث مرتبط بما تقدم، وهو أنه يشترط تعيين المدة بلحاظ زمان الانفصال، وليس المنظور نفس مدة الخيار، فمدة الخيار محددة كيومين، ولكن لو قال بعتك الكتاب على أن لي الخيار يومين بعد قدوم الحاج، واضح؟ بعد هطول المطار، بعد ولادتي مثلا زوجتي، بحيث أنه الزمان الانفصال غير محدد. فتارة يكون محل البحث في مسألة تعيين المدة في نفس زمان الخيار، نفس مدة الخيار، وتارة بلحاظ زمان الانفصال. وما هو مناسب للبحث في المطلب الأول أن يكون البحث في المطلب الثاني، ولكن ظاهر كلمات الشراح والأعلام المتعرضين للبحث أنهم صبوا البحث بلحاظ المدة، نفس المدة، لا بلحاظ تحديد زمان الانفصال وما شاكل ذلك. والنكات في حسب الواقع نكات واحدة، فإنما غرضنا التنبيه على أين محل البحث. هل محل البحث في جهادة نفس مدة الخيار أو الجهالة بلحاظ زمان الخيار الانفصال؟ وإلا الخيار نفسه محدد، كأن يقول بعتك على أن لي الخيار يومين لكن متى؟ بعد قدوم الحاج، واضح؟ فيجعل مدة الانفصال غير محددة. نفس النقطة غرارية، إشكال الغرارية، إشكال الغرارية والجهل إشكال واحد، نفس الشيء. يعني زمان الخيار غير مدته وإن كانت محددة، إلا أن البيع لوجود الجهالة في بعض متعلقاته يكون غراري، نفس البيع غراري. نعم، سيأتي إن شاء الله الآن في طريق البحث أنه مو المدة غرارية، البيع غراري، وكون البيع غراري لا فرق فيه بين كون نفس المدة غير محددة أو زمان الانفصال غير محدد لوجود الجهالة في بعض متعلقات العقد. ولكن ظاهر الشراح أكثرهم بحسب ما رأيت إلا بعض أساتذتنا أشار إليه، لعله شارحين، وإلا أكثر الشراح مشوا على أن البحث هنا في تعيين المدة بلحاظ شنو؟ مدة نفس الخيار. وإن كان سيأتي من المصنف البحث هذا الثاني اللي هو مدة الخيار، لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج وبين عدم ذكر المدة، وسيبحث هذا المطلب هناك تفصيل بعض التفصيلات عليها. فنحن نمشي الآن على ما عليه الشراح. أنتم ماذا استظهرتم من العبارة قبل ما تحضرون؟ شنو استظهرتم؟ يعني نفس المدة.
ما التفت.
عليها. الآن التفت وشوف. فكر شوية في العبارة شوف يصير. خب، لأن اللي تقرأها لا فرق بين كون زمان الخيار متصل بالعقد أو منفصلا عن، نعم يشترط تعيين المدة، كأن هذا استدراك عما تقدم بلحاظ زمان الانفصال مو بلحاظ نفس المدة. بعدما قلت أنه يشترط يعني يصح أن يكون منفصل، يأتي السؤال هذا المنفصل قد يكون محدد قد يكون غير محدد، قد يكون بعد غد بعد أسبوع قد يكون بعد قدوم الحاج. فأنا اللي أستظهر من العبارة المعنى ذاك أنه الملحوظ المفروض مسألة زمان الانفصال، ولكن المكتوب الملحوظ في كلمات الشرح أكثرهم هو كذا عليه. هذا ما يتعلق بتحديد أصل البحث. إذن محل البحث أنه ما هو الدليل على اشتراط تعيين المدة؟ ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب وجوها ثلاثة لإثبات شرطية تعيين المدة، مضافا لنفي الخلاف، ما جعلناها دليل، وجوه أخرى غير نفي الخلاف. الوجه الأول أنه لو كانت المدة غير معينة يلزم منه صيرورة المعاملة غررية، والبيع الغرري باطل لما ورد في الروايات المعتبرة من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، كما ورد في الوسائل باب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث الثالث. وظاهر النهي الإرشاد إلى شنو؟ إلى الفساد. ظاهر النهي الإرشاد إلى الفساد، فالبيع الغرري فاسد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر. وينبغي الالتفات إلى أنه يوجد في بعض الكتب التعبير بالنهى النبي عن الغرر، واضح؟ فهنا تعبيران، نهى النبي عن بيع الغرر، وتعبير نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار، والثاني أوسع سواء كان بيع إيجار شرط كذا. ولكن لا يوجد في الكتب الروائية التعبير الثاني نهى النبي عن الغرار، بل هذا موجود في كتب بعض الفقهاء مما هو مرسل، كما في كتاب السرائر، فهذا من المرسلات المنسوبة إلى النبي ولم تذكر في الكتب الروائية، ولعلها موجودة في كتب العامة، لأن بعض الروايات النبوية موجودة في كتب العامة، بل دخلت في كتبنا الفقهية خصوصا كانت في مقام المحاججة. إذن إذا كانت المدة مجهولة دخل ذلك في النهي عن المعاملة الغررية، فتبطل المعاملة. وهذا الدليل يحتاج أو وهذا الدليل نوقش في كلماتهم بعدة مناقشات. المناقشة الأولى ما أشار لها الشيخ الأعظم في الكتاب وحاول دفعها، وبيانها بأنه العرف نراه أنه يتسامح في بعض المقامات، فلو رجعنا للعرف وقلنا فلو رجعنا للعرف لرأينا أن العرف يتسامح في الجهالة في بعض المعاملات، ومقتضى تسامح العرف أن المتلقي للنص وهو العرف لا يرى شمول النهي لمورد التسامح. التباني العرفي على جريان المعاملة، أو يقال هي تسامح عرفي، أو يقال تعبير آخر عند الشيخ العظام أننا نرى أن العقلاء يقدمون على المعاملات المشتملة على الغرر المذكور، وإقدام العقلاء على الغرر يمنع من إطلاق نهى النبي عن بيع الغرر. ولهذا قد يقال أن التسامح العرفي من جهة، وإقدام العقلاء على بعض المعاملات الغررية ومنها كون المدة مجهولة ولو في بعض الموارد، مانعان من إحراز إطلاق النهي عن مطلق موارد الغرر والجهالة. واضح إشكال؟ إذن التسامح العرفي والإقدام العقلاء مانعان من إحراز إطلاق دليل النهي عن مطلق الغرار، وبعد سقوط إطلاق دليل النهي عن الغرار نرجع إلى مطلقات أحل الله البيع وتجارة عن تراضي وما شاكل ذلك. وبتعبير بعض الأعلام كما ذكر في بغية الراغب الجزء الثاني صفحة 309 ذكر أن نسبة دليل نهى النبي عن الغرر إلى دليل أحل الله البيع نسبة المخصص إلى المطلق، واضح؟ أو نسبة المقيد إلى المطلق أو المخصص إلى العام. وحينئذ عندنا مسألة أصولية، كلما وجد عندنا دليل وورد مخصص ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر فيقتصر في التخصيص على القدر المتيقن، والقدر المشكوك يرجع فيه إلى إطلاق مطلق. فلو لم نقل أن التسامح العرفي وإقدام العقلاء قرينة على عدم شمول الغرار لموارد ما يتسامح فيه العرف ويقدم عليه العقلاء، لا أقل، لا يحصل عندنا شك، لا نحرز الإطلاق، فيحصل الدليل مجمل، فيدور أمر النهي بين الأقل والأكثر. ما هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ النهي عن الغرار الذي لا يتسامح فيه العرف ولا يقدم عليه العقلاء. ما هو الأكثر؟ النهي عن مطلق الغرار ولو تسامح فيه العرف ولو أقدم عليه العقلاء، فيقتصر في التخصيص على القدر المتيقن وهو ما لا يتسامح فيه العرف وما لا يقدم عليه العقلاء. إذن دليل النهي نهى النبي عن بيع الغرار لا يشمل موارد التسامحات العرفية، ومورد شنو؟ ومورد إقدام العقلاء، وحيث إن الدليل محفوف بهذه التسامحات العرفية بإقدام العقلاء لا ينعقد إطلاق في هذا الدليل. هكذا قد يشكل يا شيخ حسن، فما هو الجواب؟ يا شيخ حسن شنو الجواب عن هذا الإشكال؟ الشيخ وهنا جوابان. الجواب الأول قدم غير ذكر الشيخ أن هذه التسامحات لا أثر لها، فإنه تارة نفترض أن العرف أو العقلاء يقولون هذا ليس بغرار. واضح الفكرة؟ تارة العرف والعقلاء والمرتكز العقلائي يقول هذا ليس بغرار، فيقوم ويحدد المفهوم، يقول مفهوم الغرار لا يشمل هذا المورد، وتارة نفترض أن العرف أو العقلاء يقولون هذا غرر ولكن نحن نتسامح فيه، نقدم عليه. فلو كان العرف والعقلاء ينفون أصل انطباق عنوان الغرار لقولنا بأن إطلاقات نهى النبي عن بيع الغرار لا تشمل مثل هذا المورد، لأن المراد من الغرار هو الغرار بما له من معنى عرفي، والمعنى العرفي لا ينطبق على هذا المورد. وتارة كما هو محل البحث يقول العرف ويعترف بأن هذا غرر ولكن لا نبالي بهذا الغرر بهذا المقدار، نتسامح فيه. فهذا تسامح لا أثر له بعد الاعتراف بأن مفهوم الغرر ينطبق على المقام، وهذا ما يقال أنه تسامح في مقام، في مقام التطبيق. واضح؟ تسامح ورجوع إلى العرف في مقام التطبيق، ولا حجية للرجوع إلى العرف في مقام التطبيق. فبعد اعترافكم أن هذا غرار يشمله دليل نهى النبي عن الغرار، وتسامحهم بعد اعترافهم لا يوجب تقييد الدليل. لا ما وصل سيرة عقلاء، أقدام عقلاء يعني. ما في سيرة عقلائية، لو كانت همس فيها سيرة عقلائية بعد الاعتراف بانطباق عنوان الغرر تكون مردوع عنها ببركة نهى النبي عن الغرر.
نعم. دليل واحد مثلا لا يكفي
كبدا
عن سيرة.
ويأتي النزاع أنه إذا كان الدليل مثلا واضح الدلالة، إذا كان الدليل واضح الدلالة فإن الدليل واضح الدلالة، وخصوصا إذا كانت هذه مسيرة متركزة يكفي هذا في مقدار الرد. نعم، من يقول أنه إذا كانت السيرة مرتكزة ولا يكفي فيها حتى الدليل الواضح، هذا نعم يجعل إشكال، ولكن المعروف بينهم أن الدليل كان واضح الدلالة فإنه يفي بالرد. نعم. هذا ما يتعلق بالجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ، بلي الشارع لا بد أن يرجع يقول التسامح إذا كانت هناك ما ينشر المنشأ، متى ما وجدت سيرة عقلائية مرتكزة على شيء وكانت تهدد أغراض الشارع لا بد أن يرجع عنها بردوعات على المبنى عم سي شهيد، بردوعات متعددة. أما على مبنى بعض العلم كالشيخ التبريزي ودليل، لا يشترطون، يكفي أن يكون دليل واحد خصوصا كان واضح الدلالة فإن هذا يكفي في موقف الشارع، فمتى ما الشارع بين موقفه خلاص بعد هذا يكفي في مسألة الرد عن السيرة. خب، الجواب الثاني بأنه إنما نقول أن التسامح أو إقدام العقلاء يمنع من الاستظهار إذا لم نحرز من خلال قرينتين على أن الشارع لا يرضى بهذا الغرار. وإن شئت قلت فرق بين فرضين، تارة يوجد عندنا دليل واحد ولا توجد عندنا أدلة وقرائن وشواهد أخرى، فيقال حينئذ لا نحرز إطلاق هذا الدليل لاحتفافه بتسامح أو بإقدام العقلاء. فاحتفاف الدليل بتسامح أو بإقدام يمنع من إحراز هذا الدليل عن شموله لموارد إقدام العقلاء، ولا توجد عندنا أدلة وشواهد أخرى يمكن أن نتكئ عليها. وتارة نفترض كما يقول الشيخ العظم أننا من خلال تتبع الأدلة ونظر الشارع في مجموع باب المعاملات نحرز أنه لا يرضى حتى بهذا المقدار من الغرر الذي يتسامح فيه العرف، لا تشبثا بإطلاق نهى النبي عن بيع الغرر. واضح؟ فنحن لا نريد أن نتشبث الآن بإطلاق نهى النبي عن بيع الغرار حتى يقال لا نحرز الإطلاق لاحتفافه بكذا وكذا، وإنما من خلال تتبعنا لمجموع الأدلة في باب المعاملات وغيرها نستظهر ظهورا مجموعيا من مجموع الأدلة أن الغرر الذي يتسامح فيه الناس لا يرضى به الشارع، ولهذا نهى الشارع عن بعض الأفراد التي قد يتسامح فيها العرف كبيع الجزاف، فإن بيع الجزاف من الأمور الذي قد يتسامح فيها شنو؟ فيها العرف، خصوصا إذا كان المبيع ليس بذاك الخطر، واضح؟ طماطة خيار يبيع بيع جزاف، ليش يقول لك شيء بيع يلا خلاص يعني أربع بطيخات بكذا بعشرة ما يبيع لي كومة بكذا، هذا بيع جزاف. إذن العرف يتسامح في موارد بيع الجزاف، ولكن الشارع وردت الأدلة أنه نهى عن بيع شنو؟ عن بيع الجزاف، ولا بد أن يكال أو يوزان وغيرها من الموارد الجزئية التي ذكرها المصنف في الكتاب. وإنما منع، يقول الشيخ العظام، وإنما منع الشارع عن البيع الغرري ولم يرضى به وإن أقدم عليه، بل العرف أو العقلاء في بعض الموارد، لأنه يرى أن كثيرا ما قد يحصل النزاع والتشاح بين المتعاملين، فلو أسس قانونا كليا وجعل جعلا كليا أن الشارع يرضى بمثل هذه الجهالة لكان هذا في معرضية حصول النزاع والتشاح، وعدم حصول النزاع عند بعض الناس في بعض الظروف، وعدم حصول النزاع لبعض الناس في بعض الفروض كبعض المعاملات غير المبنية على المداقة لا يوجب أن يرفع الشارع شنه يده عن الملاك العام. هذا هو الجواب هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال الأول. خلنا نقرأ بعد ذلك نتعرض إلى إشكال آخر. بل هذا ظهور مجموعي، نعم، والشيخ يرى تمسك ظهور مجموعي، نعم،
بالتالي يعني هذا الجواب صار مبنائي،
نعم، لا يرى وأكثرهم يعني بل هو مبنائي صحيح.
السنة الماضية قلت السيد الخوي،
بل السيد الخوي لا يخبر الظهور المجموعي، لكن كثير من كلمات العام صاحب الجواهر الشيخ الأعظم السيد الشهيد لن يرون كبرى الظهور المجموعي، نعم. قال نعم يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل. أي هو اللي بطل، الشرط أو البيع؟
البيع غراري.
أول ما يقرأ عبارة بطل ما يدري بطل الشرط بطل البيع، لكن محل البحث الآن في البطلان نفس المعاملة، واضح؟ محل البحث في بطلان المعاملة. قال بطل البيع يعني بلا خلاف، بل حكي الإجماع، ترقي من عدم الخلاف لوين للإجماع، بل حكي الإجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية، هي صورة ما هي الكبرى، أنه البيع الغرري باطل، ولا هي الإشكال سيدي جواب، ولا عبرة، بينا الإشكال سيدي جواب الجواب الشيخ، ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا. ليش؟ فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك حتى بمقدار ما يتسامح فيما العرف يخدم عليه العقلاء، إذ كثيرا ما يتفق يعني يحصل التشاحن النزاع في مثل الساعة والساعتين، يعني فرق ساعة وساعتين يصير شنو؟ يصير العركة. ما يتفق التشاح في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار فضلا عن اليوم واليومين. وبالجملة فالغرر لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة إلى المداقة، يعني في بعض الموارد ما في كان حاجة للمداقة، لكن هذا لا يوجب رفع اليد شنو عن الغرار. فالغرار لا ينتفي بمسامحة الناس في غير زمان الحاجة، بعض قال أفضل في غير مقام مو زمان، على أي حال واضح المطلب، في غير زمان أو مقام الحاجة إلى المداقة، وإلا لم يكن هي مورد بيع الجزاف هذه الكومة، بعتك هذه الكومة، بيع الجزاف وما تعذر تسليمه، مثل السمك في وين؟ السمك في الماء والطير في الهواء، والثمن المحتمل للتفاوت القليل، نعم لو كان تفاوت كثير لا يقدم عليه العقلاء، لكن لو كان تفاوت ثمن كيس، بعتك الدار بهذا الثمن اللي في الكيس، وأنا أدري في الكيس يدور أمره بين الأقل والأكثر، وكان التفاوت مقدار قليل، هل يصح؟ لا يصح المعاملة، واضح؟ يقول والثمن المحتمل كالثمن في الكيس يدور أمره بين 190 دينار، فرق اللي هو كم؟ 10 دنانير، ما تغير شيء الآن في السوق يا شيخ. والثمن المحتمل للتفاوت القليل وغير ذلك من الجهالات غررا لتسامح الناس في غير مقام الحاجة إلى المداقة في أكثر في غير موارد الموقع مبني على معامل مبني على شنو؟ على التسامح في أكثر الجهالات. ولعل هذا مراد بعض الأساطين من قوله إن دائرة الغرر في الشارع أضيق من دائرته في العرف. ثم ذكر الشيخ، خلينا نكملها، بعدما بين الشيخ الجواب عن الإشكال وكان خلاصته أن الغرر الذي يتسامح فيه الناس ويقدم عليه العقلاء لا يرضى به الشارع، تعرض لعبارة لبعض الأساطين، ومراده من بعض الأساطين بحسب الظاهر في المقام الشيخ علي ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء، وإن كان بعض الأساطين يطلق على الشيخ نفسه كاشف الغطاء، لكن في هذا المورد لأن العبارة نفسها موجودة في كلمات الشيخ علي كاشف الغطاء وغير موجودة في كلمات الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فهذه العبارة التي ينقلها موجودة في كلمات الشيخ علي ابن كاشف الغطاء موجودة في شرح الخيارات على اللمعة صفحة 121، صفحة 121 ذكر هذه العبارة أن دائرة الغرر في الشارع أضيق من دائرته في العرف. فما هو مراده من هذه العبارة؟ يقول الشيخ الأعظم ليس مراده النظر إلى المفهوم ويريد أن يدعي أن مفهوم الغرر في الشرع أضيق من مفهومه في العرف، وإلا فالغرر بما له من معنى عرفي لا يرجع فيه إلا إلى ما؟ إلا إلى العرف، والشارع لم يتصدى لبيان حقيقة أو معنى خاص للغرر. إذن ليس منظوره البحث المفهومي وإنما منظوره البحث الحكمي. فمقصوده من هذه العبارة أن الغرر عند الشارع بحسب الحكم لا يتسامح فيه حتى ذاك الغرر الذي يتسامح فيه العرف، فيكون نهي الشارع حينئذ في الموارد الغررية أضيق منه في موارد العقلاء، فإن العقلاء يتسامحون، شنو؟ يتسامحون في الغرر ويبنون على صحة المعاملات بحسب نظرهم العقلائي، ولكن الشارع بلحاظ الحكم ضيق دائرة، شنو؟ ضيق دائرة ما عليه العقلاء. وإن كان اليزدي يقول الأولى أن يعكس في التعبير، إشكال لفظي، الأولى بحسب التعريف أن الغرر عند الشارع صار أوسع من الغرر عند العرف، واضح؟ لا أن الغرر أضيق، يقول لعل هذا هو منظوره بلحاظ الحكم، يعني بمعنى هكذا، النزاع لفظي، شو التعبير؟ مراد الشيخ علي كاشف الغطاء بلحاظ الحكم، أي أنه الشارع حيث إنه لم يقبل بالغرر العرفي فضيق الغرر بلحاظ الأحكام المترتبة عليه وقال بالفساد، بخلاف العقلاء يرون الصح الصحة، والأمر سهل. نعم، قال الجهالة التي لا يرجع الأمر معها غالبا إلى التشاح بحسب المرتكز، عادة ما، نادرا ما يحصل تشاح، بحيث يكون النادر كالمعدوم، لا تعد أصلا مفهوم غرر، ما تعد غرر في لحاظ المفهوم، هذا غير المطلب السابق، المطلب السابق يعترف بأنه غرر ويريد أن يقول بأنه جائز، هنا لا، أصلا هو مو غرر. قال كتفاوت المكاييل والمواموز، الآن تشتري من هنا الميزان الديجيتال، هذا غير الميزان هاللي سووا يحطوا شنو بالكيلووات، هاي سووا كذا، مع أنه هذا التفاوت قد لا يكون تفاوت، ماذا في إيران شنو، بس مو تفاوت، بعض أحمر وزني بحجارة، ميزان مال حجر، قلت الله يستر الحجر، هذا التفاوت في المكاييل والموازين بحسب الدقة، يعني يحصل التشاح بال على قولتهم فرق بالفرق بالجانب المئات، مو جانب الآحاد والعشرات، كان درس رياضيات شيخنا واضح، فهذا لا يؤثر بحسب يعني لا يؤدي إلى التشاح أيا ما كان. هذا هو الإشكال رقم كم شيخنا، الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو مهم، ذكر الآخوند قدس سره فتح بحث أنه ما هي الملازمة بين كون المدة مجهولة في شرط الخيار وبين كون البيع غرري، حيث إنكم قلتم في الاستدلال لو كانت المدة مجهولة للازم كون المعاملة غررية، مش شرط غرري، المعاملة غررية، فيقول لكم ما هو وجه الملازمة إذا قلت بعتك الكتاب بشنو؟ بدينار بشرط أن لي الفسخ بمقدار بقائي المسافر في بيتنا، واضح؟ إذا المدة شنو مجهولة؟ مجهولة، كون المدة مجهولة شنو علاقتها بأن البيع يصير غراري؟ فما هي الملازمة بين المقدم والتالي؟ فذكر قدس سره بأنه تارة نبني على أن الشرط يكون قيدا، وتارة نبني على أن الشرط لا يرجع إلى القيدية، إذ هناك نزاع لعله بيناه في بعض الدروس أنه الشرط ما هي حقيقته؟ هل الشرط يقتضي تقييد المعاملة أو التزام في ضمن الالتزام؟ فهنا مسلكان يا شيخنا، فتارة نبني على أن الشرط مرجعه إلى تقييد المعاملة بحيث يكون على نحو وحدة المطلوب، أمر بسيط، فعندنا معاملة مقيد على نحو الحصة، واضح؟ بيع مقيد بهذا الناح، وتارة نبني على أنه التزام في ضمن المعاملة، فذكر إنما يتم دعوى الملازمة لو بنينا على أن الشرط بمثابة شنو؟ القيد. فيقال إذا كان القيد غرريا فالمقيد بالغرر سيكون شنو؟ غرريا، فتكون الحصة غررية فيكون البيع غرري. أما لو بنينا على أن مرجع الشرط إلى التزام في ضمن التزام، فهناك التزامان، التزام أصلي وهو البيع العقدي، والتزام آخر تابع في ضمن هذا الالتزام، لا على نحو وجب التقييد بل على نحو تعدد المطلوب. فالغرر في الالتزام التابع والضمني لا يقتضي الغرر في الالتزام الأول الأصلي، والمفروض أن أركان الالتزام العقدي واضحة، الثمن واضح، المثمن واضح، فغاية ما يقتضي أن الشرط غرري، وإذا كان الشرط غرري يكون فاسد لما سيأتي، من باب أنه نهى النبي عن الغرر، من باب أدلة أنه يشترط في الشرط كما سيأتي أن يكون معلوما، فيكون الشرط فاسد، فيأتي البحث هل أن الشرط الفاسد يقتضي فساد العقد أو لا يقتضي فساد العقد، فعلى الخلاف. فلا يتم استدلال الشيخ الأعظم إلا بناء على أن الشرط بمثابة القيد حتى تصح هذه الملازمة، مع أن الصحيح أن الشرط ليس بمثابة شنو؟ القيد، وإنما هو التزام في ضمن الالتزام. ولهذا ذكر المحقق الإيرواني قدس سره إشكالا ثالثا في المقام، فذكر إشكال ثالث أنهم مرتبطين ببعض، هي إشكال ثالث. فذكر قدس سره المحقق الإيرواني بأنه ما هو المحذور في جهالة مدة الخيار، وهذا الإشكال في الحقيقة يرجع إلى أنه من قال لكم أن الجهالة في مدة الخيار توجب بطلان العقد؟ فأنكر هذه الكبرى. فذكر قدس سره المحقق الإيرواني بأن الغرر الناشئ من جهالة شنو؟ مدة الخيار، أي جهالة الشرط، لا تكون مبطلة، لأن عمدة الدليل على البطلان ركزناها النبي عن بيع الغرر، بيع والبيع أركانه الثمن والمثمن، فلو كان الغرر في الثمن أو الغرر في المثمن فهذا إرشاد إلى فساد المعاملة، والمفروض أن الثمن والمثمن وكلا العوضين ليس مجهولا، وحينئذ لا وجه لدعوى أن غررية الشر تقتضي الفساد حتى لو كانت المعاملة غررية. واضح الفكرة؟ حتى لو قلت المعاملة غررية، خب من قال أن المعاملة الغررية الناشئة من الجهالة الشر توجب البطلان؟ ما هو دعوى بطلانها؟ واضح الفكرة؟ وين إشكاله؟ حتى لو قلت أن المعاملة يعني شوي ضربها أزيد من الأخون، يعني ترقي عن كلام الآخر لأنه ناظر كلام الآخر، حتى لو قلنا نفس المعاملة غررية على نحو القيد، هذه معاملة غررية من وين نشأت شيخنا؟ لم تنشأ من جهالة أحد العوضين، وإنما نشأت من جهالة الشرط، من جهالة القيد. ومن قال أن المعاملة الغررية الناشئة من جهالة القيد توجب بطلان توجب بطلان المعاملة؟ لا دليل على ذلك، لأن عمدة الدليل في المقام نهى النبي عن بيع الغرار، والظاهر من الدليل عدم بل الغررية الناشئة من أركان البيع، مقوم البيع، وهو الثمن والمثمن. يقول لا البيع شنو يعني
أنا؟ أريد أقول أنت تفضلت أنه أوجبت جهالة المدة سراية الغرر إلى المعاملة.
أحسنت. يقول لك من أي جهة؟
فصار بيع غراري.
يقول البيع الغرر بلي. يقول البيع ظاهر الدليل أن البيع الغرري الناشئ من نفس البيع. حيثية الظهر حيثي. يعني نهى النبي عن بيع الغرار بمعنى أن الغرر الناشئ في نفس البيع وضع بحيث يكون المنشأ هو مقوم البيع الثمن والمثمن. ثم ذكر شواهد فأفاد عدة موارد فقال واستشهد على ذلك فقال أن النهي لو كان يشمل الغرر الحاصل من قبل جهالة مدة الخيار لبطلت جميع البيوع. ليش؟ قال لجهالة مدة المجلس. في باب خيار المجلس تعرفون كم مدة المدة؟ يقول محقق الإيروان كم المدة؟ يوم، يومين، ثلاثة، المجلس حتى يفترق. فمدة المجلس مجهولة، فمدة المجلس كحال مدة بقاء الضيف في وين؟ في الدار. ما هو الفرق؟ واضح. ما هو الفرق بين مدة المجلس وبين مدة بقاء الضيف في الدار؟ فإن مدة المجلس غايتها الافتراق، ومدة بقاء الضيف خروجه من الدار، وكما أن خروجه من الدار غير معلوم. لا تقول استثناء، دليل الغرر مو أبد استثناء، واضح غرر لكن الشرع جوزه. واضح. إذن استشهد، فكروا في هذا الكلام تفردا، استشهد المحقق الإيرواني على أن النهي عن بيع الغرر إنما هو ناظر إلى أحد العوضين، بأنه لو كان النهي يشمل الغرر الحاصل من قبل جهالة مدة الخيار لبطلت جميع البيوع. وقد تعرض بعض الأعلام إلى راجع كلام سيد الخوي، راجع كلام في مغية الراغب الشيخ الوحيد، تعرضوا إلى مطلب الآخوند، مطلب الآخوند مغية الراغب الشيخ الوحيد ما تخرج، والسيخوي تعرض إلى مطلب المحقق الإيرواني. تأملوا في كلا المطلبين. إذا مطلبين عندنا، مطلب ما هو المنشأ جهالة؟ هي مطلب مهم. ما هو المنشأ في كون البيع غراري؟ ما بين الشيخ، قال لو كانت المدة مجهولة يصير البيع شنو؟ غراري. ما هي الملازمة؟ فكروا في هذا المطلب، ما هي الملازمة بين كون المدة مجهولة وكون نفس البيع غراري؟ وهل يأتي كلام الآخون في التفريق بين القيد والشار؟ كلام الآخون دقيق. والكلام الثاني أنه لماذا أولا خص المحقق الإيرواني الإشكال من جهة نهى النبي عن بيع الغرار بالغرر الناشئ من جهالة أحد العوضين، وكيف، وهل النقض الذي ذكره تام أو غير تام؟ تأملوا في هذه المطالب تفردا. لاحظوا صفحة 318 في بغية الراغب، هناك بيّن ما هو منشأ الغررية للبيع، مسالك الإعلام، ذكر كلام محقق الإيرواني كذا، هي مطالب التفاتات جيدة يعني في بحر الملازمات. ما هو منشأ غررية البيع؟ ذكر هناك مناشئ متعددة وبحثها. وهم عندك مطلب مهم، ما معنى الغرر؟ هل الغرر بمعنى الجهالة أو الخطر؟ واضح الفكرة؟ الغرر، نهى النبي عن الغرر، ما معنى الغرر؟ هل الغرر الجهالة أو بمعنى الخطر وكون الشيء في معرضية النزاع؟ ظاهر عبارات الشيخ التشاح تشاح تشاح، كأنه يفسر الغرر بشنو؟ الغرر بالخطر، يعني معرضية للنزاع. هنا يأتي البحث، لا ملازمة بين الكون الشيء جهالة وبين معرضية الخطر، إذ قد تكون يحصل جهالة في بعض الموارد ولكن قد لا يكون في معرضية الخطر. فهم هذا مطلب يعني التفتوا إلى، راجعوا الغرر، ما معنى الغرر؟ وهل يختلف البحث في مقام لو فسرنا الغرر بالمطلق الجهالة أو شنو؟ أو الخطر وكون الشيء في معرضية النزاع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.